السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه مسار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه، أما بعد، فأسأل الله الكريم الرؤوف الرحيم الذي يرانا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا وجمعنا في بيت من بيوته أن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، ويجعلنا وإياكم المقبولين المغفور لهم المرحومين. نجتمع في بيت من بيوت الله في ليلة مباركة من ليالي رمضان، وسمعنا من الشيخ الفاضل تحدث أبو حمزة وفقه الله، أشكره على جهوده الموفقة المسددة في هذا الجامع، جامع العقيل، مع بقية الزملاء الشيخ محمد المسعود وبقية الأخوة الفضلاء وجمعية تحفيظ القرآن في الطائف. أسأل الله أن يتولاهم جميعا بحفظه ورعايته وعنايته. سوف أتحدث في هذه الدقائق عن كتاب الله جل وعلا، وبما أن هذا اليوم هذا المساء فيه تكريم لمن يستحق التكريم من أهل القرآن، من جلال الله جلال الشيبة المسلم وحامل القرآن، فهذا التقدير يستحقونه، ويشكر الأخوة الفضلاء على أن كرموهم. وقد سرني غاية السرور ما سمعت من أبي حمزة وفقه الله عن الأعداد الكبيرة والفترة المحدودة الذين حفظوا كتاب الله وحفظوا شيئا من كتاب الله، هنيئا لهم الحقيقة على هذا العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عثمان، كان أحد السلف يمسك الصبي الصغير يقول: اجلس أعلمك القرآن حتى يدخل في الخيرية. والنبي صلى الله ربي وسلامه عليه كما ثبت في الحديث الصحيح: إن لله أهلين من الناس، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته. أسأل الله يجعلنا ويكون منهم أهل القرآن أهل الله وخاصته. والقرآن له شأن عظيم، وله مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في رمضان شأن آخر. فقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلاة ربي وسلامه عليه. القرآن يا أمة القرآن به حياة القلوب، القرآن يا أمة القرآن به الصلة بعلام الغيوب. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الموعظة من أين؟ من عند الله. قد جاءتكم موعظة من الله سبحانه وتعالى ليس من البشر. فينبغي للمسلم أن يستمع وأن يتأمل وأن يتدبر وأن يستجيب لأمر الله، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال ابن كثير رحمه الله: هنا أمر، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب، فيجب على الإنسان أن يتدبر كلام الله جل وعلا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله جل وعلا أخبرنا أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لخشع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. من أراد الفلاحة والسعادة والفوز بالدنيا والآخرة فعليه بكتاب الله جل وعلا. وكل منا يراجع نفسه مع كتاب الله جل وعلا، فيجد عنده جانبا من التقصير، إما بتلاوته أو بحفظه أو بتدبره أو بالعمل به أو بالتداوي والاستشفاء بالقرآن، فقد يقع بشيء من هذا وهو لا يشعر. القرآن يا أمة القرآن به راحة النفوس، به الشفاء من الأهواء والأدواء والزيغ والضلال. وننزل القرآن ما هو الشفاء، ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في هذه الدقائق اسمحوا لي أن أتحدث عن أهمية التدبر وما هي الوسائل تساعدنا أن نتدبر أن نفهم كلام الله جل وعلا. علمنا أن تدبر أن الله جل وعلا أمرنا به، والأمر هنا للوجوب ولا صارف عن هذا الوجوب. ولذلك أهل العلم يرون أن التدبر، أو جمع من أهل العلم، أو أن جمعا من أهل العلم يرون أن التدبر أفضل من كثرة القراءة من غير تدبر. وممن يقول بهذا القول ابن عباس وابن مسعود، وهو قول جمهور أهل العلم. الشافعي رحمه الله يرى أن كثرة القراءة أفضل، يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجمهور أهل العلم كما قلت يرون أن التدبر أفضل. قد يقول قائل: لماذا؟ نقول: لأنه هو الذي أمر الله جل وعلا به. وقد يقرأ الإنسان آية من كتاب الله فتحيي قلبه، يعود إلى رشده وإلى صوابه. أمراض القلوب لا يمكن أيها الأحبة أيها الفضل لا يمكن أن تعالج إلا بكلام بمثل كلام علام الغيوب سبحانه. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذا أردنا أن نعالج قضية من القضايا فعلينا أن نعالجها بكلام الله جل وعلا، وبالوقوف عند آيات الوعد وآيات الوعيد. إذا تدبر إنسان كلام الله جل وعلا فلا شك ولا ريب أنه سوف يعود إلى الصواب إذا حصل منه تقصير أو تفريط في حق الله جل وعلا. إذن التدبر ومنزلة التدبر لها منزلة عظيمة عند الله جل وعلا. ويستدلون أيضا بفعل النبي صلى الله وسلامه عليه: قام ليلة كاملة يردد: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وفعل ذلك عدد من الصحابة، كانوا يرددون آية واحدة من كتاب الله جل وعلا، يردد يقوم الليل كاملا يردد آية من كتاب الله جل وعلا. ابن القيم تكلم عن هذه المسألة ثم قال رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة وفي زاد المعاد، قال مفتاح دار السعادة: بل قراءة آية من كتاب الله بتدبر وتأمل أفضل من ختمة من غير تدبر ولا تأمل. إذن كما قلت لكم بهذه الدقائق، لأن اليوم يوم التكريم، أذكر بعض الوسائل التي تساعدنا على فهم كتاب الله جل وعلا وعلى تدبره. أولا، أن يلجأ المسلم إلى الله ويقول: اللهم ارزقني حفظ القرآن، اللهم ارزقني فهم القرآن، اللهم ارزقني العمل بالقرآن، اللهم اجعلني من أهل القرآن. وقل ربي زدني علما. أساس العلم ورأس العلم هو القرآن. مفتاح العلوم هو كلام الرحمن جل في علاه. وقل ربي زدني علما، لم يأمر الله جل وعلا رسوله يطلب من الزيادة من شيء إلا من العلم. وقل ربي زدني علما. قل: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ويكثر من هذه الدعوات، والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا سيما في هذه الأيام، والدعاء له شأن خاص في رمضان. ثلاث دعوات مستجابات كما ثبت في الصحيح، منها دعوة الصائم حتى يفطر. الصائم مجاب الدعوة حتى يفطر. ولذلك أهل العلم استنبطوا من ورود آية الدعاء بين آيات أحكام الصيام على أن الدعاء له منزلة خاصة في رمضان. فيكثر المسلم، كم من شخص يتمنى الآن من سنوات يقول: أتأب أحفظ القرآن، سوف أحفظ القرآن، سوف كذا أقرأ تفسيرا من القرآن، لكن يسوف. لكن استعن بالله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وكل يعني مسألة تحتاج إلى حديث. الأمر الثاني، ما يساعدك أيها الأخ الكريم على فهم كتاب الله وعلى تدبر كلام الله جل وعلا، كما قلت معك أن قبل قليل، أن نردد الآيات، وأن نتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن نقف عند الآيات التي يخاطبنا ربنا جل وعلا بها. يقول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه مما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يأمرك الله جل وعلا بخير أو ينهاك عن شر؟ تأمل عبد الله ولا تستعجل. يقول ابن مسعود: اقرأ القرآن ولا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، حركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، رضي الله عنه. يقول: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. القلوب يا أخوان تحتاج علاج. القلوب الآن فيها غفلة، القلوب فيها إعراض، بعض القلوب فيها قسوة، بعض القلوب فيها تعلق بالدنيا، بعض القلوب فيها زهد في الآخرة، بعض القلوب فيها غفلة عن الآخرة، عن المصير، عن الجنة، عن النار، عن الموت، عن نهاية الحياة. فيقع الإنسان إذا غفل تجرأ نظر حرام وفعل حرام واتكل بالحرام وارتكب الآثام وأخذ حقوق الناس. إذا جت حصلت الغفلة تتعجب بعض الناس جرأته، لأن عنده غفلة. إذن الإنسان يقف عند كلام الله جل وعلا. ومما يساعدنا أن نقف أيها الأحبة على معاني القرآن، القرآن جاء بعدة معان، منها معنى الوعد. أخي المسلم، أخي المبارك، أخي الصائم، أخي المصلي، إذا سمعت آيات الوعد قف عندها ورددها مرة ومرتين وثلاث وأربع. الله جل وعلا يعدك: ومن أصدق من الله قيلا. لو قال لك شخص: من إذا قال فعل وإذا وعد وفى، بأمر من أمور الدنيا قلت موضوع عند فلان انتهى الأمر، وهو بشر رب العالمين يعدك بنعيم مقيم، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. عبد الله كم تتعيش في هذه الدنيا؟ 60 70 80. ما أنا والدنيا، يقول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام: ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. وقال يا ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. كلنا مسافرون، كلنا راحلون عن هذه الدنيا. إذن على الإنسان إذا سمع آيات الوعد يعدك ربك جل وعلا رددها مرتين وثلاث وأربع. على سبيل المثال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا وعد منين؟ من الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شرطان أساسيان تدبرها يا عبد الله للحياة الطيبة: الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن ردد الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الذي يعد بهذا من؟ الملك الذي يملك الدنيا والآخرة. أنت عبد الله إذا شعرت إنك بعد فترة وجيزة أيها المؤمن ستنتقل إلى نعيم الجنة، ألا تسر؟ يقول النبي صلى الله وسلامه عليه: نسمة المؤمن. تأملوا النصوص أيها الأحبة، نسمة المؤمن طائر يعرق في شجر الجنة. نعيم المؤمن منذ أن تفارق الروح الجسد يتنعم، يرى النعيم. بل كما مر معنا بالآية، قبل أن تخرج روحه يبشر، تتنزل عليه الملائكة وتبشره بنعيم مقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول: مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله: ما المستريح ومستراح منه؟ قال: المؤمن يستريح من عناء الدنيا ونصبها. إلى أين يستريح؟ يستريح في جنات النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الموت راحة للمؤمن. يقول ابن الجوزي رحمه الله كما في صيد الخاطر، يقول: كنت أتألم لفقد الأحبة، فلما تأملت النصوص، هذا اللي نريده، تأملت النصوص من القرآن والسنة وعلمت أن أرواح المؤمنين تتنعم استراحة قلبي. إذن أنت عبد الله أيها المؤمن أيها الصائم أيها المصلي، يعدك ربك بنعيم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نعيم لا يكاد أن يوصف. لو تجمع أهل الخيال من الدنيا، من أقصى الدنيا، من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، وتقول تخيلوا نعيم الجنة، ما يستطيعون، لأن الله قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر قلب بشر. فإذا تذكر المؤمن هذا النعيم وحدثته نفسه والشيطان والهوى أن يقع بمعصية، علم أن سينتقل من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، سيترك هذه اللذة لأن أمامه لذات. وأعظم النعيم يا عبد الله، أعظم النعيم اللي ستراه بالجنة أن تصحب محمد بن عبد الله وأنت رب العالمين جل في علاه. ما طابت الدنيا أيها الأفاضل، ما طابت الدنيا إلا بذكر الله، ولا الجنة إلا بالقرب من الله جل في علاه. أعظم نعيم الجنة أن يرى المسلم ربه. أسأل الله أن يحقق لنا ولكم ذلك. إذن لما نسمع آيات الوعد من الله جل وعلا نرددها وهي كثيرة: إن الأبرار لفي نعيم، كم نقرأها مرة: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن ما يساعدك عبد الله أن تتدبر، قف عند كل ما مر عندك وعد من الله، أعدها مرة وثلاث وأربع، وكذلك آيات الوعيد. إذا سمعت آيات الوعيد رددها عبد الله، أحي قلبك لأنها تحيي القلب. ردد آيات وآيات الوعيد كثيرة: ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن القرآن وعن طاعة الرحمن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. من رحمة الله، من لطف الله بالعباد، أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والسيئة بمثلها. السيئة هل أعظم منها الرحمة؟ السيئة بمثلها، والحسنة إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. أيضا من الآيات تدبر آيات المعاد وهي كثيرة. إذا مر عندك آيات المعاد، هل يستطيع أحد من البشر يخبرك عما سيكون يوم القيامة؟ لا يستطيع إلا الله. لماذا أخبرنا جل وعلا؟ حتى نعمل بطاعته، حتى نتهيأ لذلك اليوم. الخطاب لك يا عبد الله. أحيانا الإنسان يسمع الآيات كأن الخطاب ليس له: يا أيها الناس اسمعوا ما سيكون يوم القيامة، هذا من الله لنا جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. طبعا عقولنا ما تستوعب إن الأب سيتخلى عن أبنائه أو الأبناء سيتخلون عن أبيهم وعن أمهم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه. ما معنى خاف مقام ربه؟ خاف الوقوف بين يدي الله، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله الكريم من فضله. إذن يتدبر المسلم ويردد، هذا الآن فرصة، شهر رمضان الآن فرصة إنسان يراجع نفسه مع كتاب الله جل وعلا، يراجع نفسه مع كتاب الله جل وعلا. ولا أريد الإطالة من المعاني جاء بها القرآن، معنى التوحيد ومعنى النبوات ومعنى القصص، أخبار الأنبياء. ليس الله سبحانه وتعالى قص علينا مجرد تسلية حتى نأخذ منها الدروس. خذ من قصة موسى الدروس العبر، ومن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ومن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو نقف مع أحداثها وما فيها من الدروس والعبر وكيف كانت العاقبة. فرعون تكبر وتجبر، قيل أنه مكث يستعبد بني إسرائيل 400 سنة. وين فرعون الآن؟ نجاه الله بدنه ليكون عبرة للناس الآن. 400 سنة وهو يستعبد بني إسرائيل، وكيف كانت نهايته؟ خرج، لما خرج موسى عليه السلام من مصر، الحين تمر على الليات والأحداث لكن لا نعتبر ولا نأخذ دروس منها. لما خرج موسى أذن الله له أن يخرج ومن آمن معهم بني إسرائيل، خرج موسى أصبح البحر أمامهم، وخرج فرعون قيلا معه 600,000 عسكري، 600,000 به من الحنق والغضب والاحتقان على موسى يريد أن يقتله. كان خشي من موسى أم كان قبل يولد وهو يخشى من موسى، فأراد أن يقتل موسى. فرأى موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، رأوا فرعون والبحر أمامهم. شوفوا يا أخوانا حين تمر علينا الآيات وندم، ما الذي حصل؟ الطلب الذي مع موسى، الطلب والاضطراب شديد، لكن من تعلق قلبه بالله وآمن بالله وتوكل على الله كان بقمة السكينة والطمأنينة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى بثبات وإيمان: كلا كلا. انظروا السر، أنا أتمنى كل مسلم في كل ظروفه وأحواله يقول هذه الكلمة، قلها بقلبك: كلا إن معي ربي سيهدين. أيها الأحبة، من منا إذا نزلت به نازلة رفع بصره ورفع قلبه إلى الله وقال إن معي ربي التوكل الحقيقي يقول ابن القيم بقطع العلائق من الخلائق. لا تعتمد إلا على الله، لا تتوكل إلا على من؟ إلا على الله. بعد معركة أحد، هذه القصص لازم نأخذ من الدروس، تمنى نأخذ يعني أحداث مع موسى، مو علينا رسولنا عليه الصلاة والسلام بعد معركة أحد حمراء الأسد، تعرفون الخبر وما في الصحابة من الجراح. فأبو سفيان جمع الجموع لمقاتلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل إلى رسولنا صلاة ربي وسلامه عليه قال إن أبا سفيان جمع الجموع لمقاتلتك، وإنه وإنه، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا، ايش قالوا؟ ماذا قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الثمرة وشي؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذا مر منك هذه الآيات عبد الله حرك بها قلبك. هنا في مكة لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضع هاجر وقال أمكثي في هذا المكان مع صبي، وهذا المكان وادي مهجور ما فيه إلا السباع والذئاب والوحوش، ماذا قالت؟ قالت كلمة عظيمة زوجة إبراهيم سارة، ماذا قالت؟ قالت الله أمرك بهذا؟ الله أمرك تضعنا في هذا؟ قال نعم. قالت اذهب فالله لا يضيعنا، انتهى الأمر. حتى قيل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتجه للكعبة بعد أن اختبأ عن سارة حتى لا تراه، حتى لا تتعلق به، إنما تعلق بالله. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. انظر إلى الناس كيف يهون إليهم، دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن نتدبر أخبار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة، الذين استجابوا الآن في النعيم يتنعمون، الأنبياء ومن استجاب لهم، ومن أعرض والعياذ بالله يتعذبون. النار، انظر إلى فرعون وأتباعه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن أيها الأحبة نتدبر ونتأمل، ومن الوسائل أن الإنسان يستمع لكلام الله، أحيانا يقرأ وأحيانا يستمع إلى قارئ حسن الصوت وعنده تدبر فيستفيد ويتأثر من قراءته ويتأمل بقراءته. وإمام المسجد وفقه الله قراءته جميلة وموفقة، زاده الله وثبته، يستمع الإنسان إلى قارئ. ولذلك أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل، القراءة أم السماع؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال القراءة يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ومنهم من قال الاستماع أفضل، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. لكن الصحيح والذي تعضله أدلة أن القراءة أفضل، لكن الإنسان قال أهل العلم يؤجر السامع مثل القارئ، فيسمع ويقرأ، يسمع ويقرأ، فيتأثر أحيانا في سماعه من القارئ أكثر من تأثره من قراءة نفسه. الحقيقة لا أريد الإطالة عليكم، فالليلة ليت له تكريم. قبل أن أختم أريد نبه تنبيه بسيط، سنن خاصة في رمضان، الآن غالبا يؤذن المؤذن وكثير من الناس في المسجد، ينبغي الإنسان أن يتابع المؤذن حتى لو كان يقرأ القرآن، يتوقف ويتابع المؤذن، لأن متابعة المؤذن قولا لأهل منهم من قال بالوجوب، والصحيح أنها سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيقطع الإنسان ويتابع فله أجر المؤذن. المسألة الثانية، إذا أذن المؤذن والإنسان في المسجد يقوم ويصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة فيصلي ركعتين من السنة بعد الأذان أن يقوم الإنسان ويصلي ركعة. أيضا تتكرر مسألة في كثير من المساجد في رمضان، يأتي ناس فاتتهم صلاة العشاء فيقيمون الصلاة، الذي ينبغي لهم أنهم يصلون مع الإمام لأن يجوز أن تختلف نية الإمام عن المأموم. والدليل فعل معاذ رضي الله عنه، كان يصلي بجماعته، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، ثم يذهب ويصلي مع بقومه نافلة، هو هي له نافلة ولهم فريضة. فأمام من يصلي الآن نافلة التراويح، والأخوة الفضلاء يتفوتون فيها المسجد وفي غيره، ينبغي كذلك أنهم يصلون مع الإمام ولا يقيمون جماعة أخرى. الأمر الرابع، أحيانا كما قلت في رمضان بالذات ولله الحمد تتواجد الناس قبل الصلاة أو قبل الأذان، ينبغي الإنسان أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، بل بعض أهل العلم قال أن الدعاء بين الأذان والإقامة أنه أفضل من قراءة القرآن، فيجمع الإنسان بين قراءة القرآن والدعاء. لا أريد الإطالة عليكم، أسأل الذي يرانا ويسمعنا ويجمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنة النعيم مع سيد الأولين والآخرين. اللهم يا حي يا قيوم، اقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، وتجاوز عن تقصيرنا يا حي يا قيوم. اللهم اكتبنا في هذه الأيام من السعداء، سعداء الدارين. اللهم حرم أجسادنا على النار ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دكها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. يا مقلب بالقلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا الله من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم احفظ علينا قيادتنا وأمننا، من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل يا ربي كيده في نحو وادر عليه دائرة السوء، ووفق ولاة أمرنا وسدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اجعلنا من يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، ولا تجعلنا من يطول عمره ويسوء عمله وتسوء خاتمته يا رب العالمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وأنعم نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.